في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد حين طابت الثمار وجذب من البلاد حين طابت الثمار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة الزمان. فقال ذات يوم للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال
هل لك في جلاد بني قتال جلاد قتال يعني
هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني
فما منهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. واعتذر عن الرسول أن يذهب معه إلى الغزو يقول لا تفتني أنا أخاف من الفتنة أخشى إذا رأيت بنات الروم ما أصبر من أقع الفتنة. والله يعلم كذبه إنما قصدها التخلص وأتى بهذا العذر وهو كاذب. ولذلك كذبه الله عز وجل وأنزل فيه قوله: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني. فقال الله: ألا في الفتنة سقطوا. هذه هي الفتنة، القعود عن القتال وترك الجهاد في سبيل الله، هذا هو الفتنة. وهو كاذب في قوله ولا تفتني. فمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تحسبه الفتنة؟ الفتنة من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر. فأمر الله
قالوا: لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فهذه الغزوة التي ذكرها المصنف رحمه الله التي هي غزوة تبوك، فإن هذه حصل فيها ابتلاء وامتحان، لأنها وقعت في زمن في شدة الحر وفي سنة جدب وقلة من الظهر، وكانت في وقت طابت فيها الثمار. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس بها، وكان من عادته إذا أراد غزوة أن يكني عنها ولا يفسح عن الجهة التي يريد أن يذهب إليها من أجل العيون، من أجل لئلا ينذر به الناس. فهذا من الحكمة وهذا من سياسة في الحروب، أنه إذا قصد جهة لا يخبر عنها بعينها، بل كان صلى الله عليه وسلم يكني كناية عنها. وكذلك أيضا كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها يكني ويوري، يعني تورية أنه يريد كذا وهو لا يريد كذا، لكنه لا يقول إلا حقا وصدقا. ولكن صلى الله عليه وسلم كان من الكناية أو من التورية أنه إذا أراد أن يغزو جهة الغرب وأخبر الناس أنه يريد الغزو والجهاد يخبر الناس بذلك ليستعدوا، ولكنه إذا قصد الغرب جعل يسأل عن الموارد وعن الطرق في جهة الشرق، فيسأل عن الموارد في الشرق والطرق في الشرق، فيفهم الناس أنه يريد أن يذهب شرق، وهو ما قال النبي نذهب شرق، بس مجرد سؤال، سأل عن الطرق وسأل عن الموارد فقط. فالنبي يوري أو يكني وهو لا يكذب، ما قال إلا حق صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي نروح للجهة هذه، لا ما قال، بس يسأل. فإذا جعل يسأل عن موارد الماء ويسأل عن الطرق وأسهلها وعن، فظن الناس أنه يريد تلك الجهة. فلما أراد غزوة تبوك أفصح للناس ووضح لهم،
وقال إنا ذاهبون إلى الشام لقتال الروم لقتال أهل الكتاب وأفصح للناس وهم الذين يسمون بنو الأصفر. ولذلك لما قال للجد القيس إنا ذاهبون فقال لك في جيلاد بني الأصفر قتال الروم، هل أنت تستطيع قتال الروم؟ فقال أنا بس أخشى من الفتنة، أخشى إذا شفت بنات الروم إني ما أصبر ومن أقع في الحرام وكذا. علم النبي عليه الصلاة والسلام قصده التخلص وأنه كذب، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه إعراض وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه وتركه صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، علم نيته وقصده وأخبر نبيه وأنزل فيه قرآنا يتلى، فأنزل فيه قوله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، فقال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم بالله. ثم أيضا جعل بعض المنافقين يدور بعضهم على بعض ويخذلون عن الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويخذل بعضهم بعضا ويقول بعضهم هذه شدة حر، هذا ما ينبغي الجهاد في هذا الوقت، لا تنفروا في الحر. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بقولهم وهم يقولون سر بين الناس، يخذلون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل مطلع على سرائرهم، يعلم سرائرهم ويعلم ما يبيتون بالليل وما يتفوهون به بالنهار، فأنزل الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، يعني قال المنافقون قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، تتركون الحر لكن ما تخافون من نار جهنم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، والذي فعلها هم المنافقون. أما غيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم فهم بذلوا ما يستطيعون من أموالهم ومن أنفسهم ويأتون إلى النبي الفقراء أن ما يستطيعون يطلبون منه أنه يعطيهم راحلة يركب به ثلاثة أربعة يتعذبون عليها، والنبي ما عنده رواحل تكفيهم، فلذلك يقول الله يصف حالتهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه حالة المؤمنين. أما المنافقين حرق فتنة، هذه حالة المنافقين. وهذا في كل زمان ومكان، يوجد المؤمنون الخلص ويوجد المنافقون الخلص والعياذ بالله، ويوجد من فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، هذا موجود في كل وقت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإلى يوم القيامة يوجد هذا من يكون بين المسلمين ومع المسلمين وهو منافق، يظهر الناس الإسلام ويظهر كذا وهو بخلاف ذلك. فلذلك تجده إذا حصلت الفتن وحصلت الأمور جعلوا يتسللون لوادا مثل ما أخبر الله عن المنافقين. فهذه الفتن تبين الناس وتظهرهم ويتضح، كما اتضح أمرهم في هذه الغزوة، غزوة تبوك اتضح أمرهم ونزلت فيهم سورة التوبة سورة براءة، وسميت هذه السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى حكى أعمالهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا في سبيل الله. ثم أخبر لما يستأذنك الذين يستأذنون هم المنافقون، فهؤلاء تبين. ثم أيضا أنهم ما اقتصروا على هذا، حتى الذين ذهبوا مع النبي ما ذهبوا لأجل القتال، ولكن ذهبوا لأجل التخذيل خذلهم ولأجل أن يعملوا معنا بما يستطيعون من الكيد، ويعملون معه ما يستطيعون من الفتك به. ولذلك حاولوا الفتك به صلى الله عليه وسلم في بعد رجوعه من تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى طريق وفيه عقبة بين جبلين وكانت ضيقة والطريق الأخصر معها، فقصدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الصحابة أن النبي قصد هذا ذهب أكثرهم مع الطريقة الأخرى من هنا، قالوا لا ما نحب نضايق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المنافقين قالوا هذه فرصتنا، هذه فرصة نفتك بالرسول، نفتك بمحمد. فلذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في ليل وهم يمشون، فلما رقى صلى الله عليه وسلم صعد هذه العقبة أتاه جبريل وأخبره، فقال إن خلفك ناس من المنافقين يريد أن يأتوا وينفروا ناقتك من أجل أن تسقط عنها، فلعل في هذا المضيق إذا سقط خلاص يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حيلته. فلما نزل جبريل وأخبر النبي بنيتهم وما يكيدون له، أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان أن يمسك بخطام الناقة، وأمر أحد الصحابة رضي الله عنه يكون خلف الناقة يصد عنها الإبل التي تجي تزحمها. ففي أثناء ذلك أتوا مجموعة من المنافقين على إبلهم وهم متلثمون ما يرى منهم شيء علشان أنهم ما يعرفون. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودهموا ناقته عليه الصلاة والسلام، لكن حذيفة كان ابن اليمان رضي الله عنه ماسك خطامه، وأحد الصحابة رضي الله عنه يرد إبل عن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوا شيئا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في فعلهم هذا: وهموا بما لم ينالوا، هموا بأمر لكنهم لم ينالوه، لأن الله حافظ النبي، والله يقول والله يعصمك من الناس، وهموا بما لم ينالوا. وش اللي حصل لهم من النبي؟ ما حصل لهم لك إلا خير. ولذلك يقول الله: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا منه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه أحوال المنافق، كل هذه في سورة التوبة. ثم إنه لما خرج النبي عليه السلام من تلك العقبة سأل حذيفة فقال له: أتعرف هؤلاء القوم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: والله متلثمين يا رسول الله ما عرفتهم، لكني عرفت الإبل، الناقة فلانية ناقة فلان، وناقة فلان وناقة فلان، فعرف إبلهم. قال: الناقة ناقة فلان، والناقة ناقة فلان وناقة فلان، لكن أنا أدري هو اللي عليه هو اللي غيره، متلثم ما أعرفه. فأن لأبي الصلاة والسلام أخبرهم، قال: هذا فلان وفلان وفلان وفلان، وسرد له المنافقين اللي معه عدل حال ثمانين منافق. فلذلك سمي حذيفة صاحب السر. النبي قال: لا تخبر الناس، أنا أخبرتك ولكن لا تخبر، خلهم على نيتهم، وحنا نقبل على نيتهم وأمرهم إلى الله. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات. ثم إنه لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى رجع وصل المدينة جاءوا يعتذرون، والله أخبر قال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم تردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسميت هذه السورة الفاضحة فضحت المنافقين ووصفتهم بأوصافهم وبينتهم، وهي من آخر ما نزل، لأن غزوة تبوك سنة 9 والنبي توفي سنة 10، فهي من آخر ما نزل من القرآن وبينت أحوال المنافقين وهتكت استهارهم واتضح، حتى صار أكثر الصحابة يعرفونهم من صفاتهم التي أنزل في هذه. مع هناك قسم من المنافقين ربما أن النبي ما يعرفهم، لأن النبي ما يعلم الغيب، ما يعلم اللي بقلوب الناس، والنفاق محله القلب، لأن المنافقين يجون يحضرون مع الرسول، يحضرون بالمسجد، يمشون معه، يلعبون، يجون، ما يعرفهم أكثر الناس، لكن النبي يعرف أكثرهم، إما يعرفهم بلحن قولهم كما في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول، وإما يعرفهم بإخبار جبريل. وفي ناس ما يعرفهم صلى الله عليه وسلم، ما يعلمهم من الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليه. ومن الأعراب من يؤمن، إلى أن قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طلحة أخبر أن هناك أناس متمردين بالنفاق وأنت يا محمد ما تدري عنهم، لكن الله يعلم عنهم. فلذلك قال الله لنبيه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذه حالة المنافقين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم.
فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان 300 بعير بعدتها 1000 دينار.
نعم، صلى الله الكريم. هؤلاء المؤمنون، هؤلاء المؤمنون الخلص الذين شهد لهم المعصوم بالجنة صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله عنه في مجلس واحد ويتصدق 300 بعير كاملة، بس يجي الراكب ويركب عليها، أشدد عليه وجلاله عليه ومكمله كل شيء 300 بعير. ثم أيضا يأتي 4000 درهم بيديه، ما كانت تعجز تشيله يديه، ويقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يا رسول الله لهذا الجيش، مساعدة لجيش العسر. ثم يرفع يديه النبي لعثمان رضي الله عنه يقول: ما ضر عثمان بعد هذا، ما على عثمان بعد هذا، يعني أي عمل عمله فيما سبق من الأعمال فهذا مكفر لكل شيء، ما على عثمان بعدها. ولذلك شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر أنه سيقتل شهيد وبشره بالجنة. نعم.
وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
يبكون بكى، يحبون يجاهدون مع الرسول لكن ما يقدرون، ما عندهم شيء وصلهم من جهاد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جمع اللي يستطيع من الإبل ووزع على الصحابة لكن ما كفتهم كلهم، بل كان يستسلك يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ووزعه، لكن بقي ناس كثير ما حصل لهم شيء. فجعل يبكون المؤمنين الخلص يبكون على أن هذه الغزوة تفوتهم، ما يستطيعون.
وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقام رجل فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه الرجل فأخبره، فقال: أبشر والذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الإبل اللي عنده نفدت، وجاء الناس أحرص ما يكونوا على الجهاد وألحوا عليه بشدة إنه يدور لهم إبل يركبونه يجاهدون معه، فاعتذر منهم النبي وأخبرهم ما عندهم وألحوا، ثم حلف يمين: إني ما أحملك، ما عندي شيء، لأن حلف يمين ما وهو صادق على أساسه ما عنده شيء. ثم أراد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن جاءه شيء من الإبل، فلما جاءه شيء من الإبل نادى أولئك الذين حلف لهم أنه ما يأتيهم، فلما جاءوا إليه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قد حلفت أني لا أحملكم لكن أنا ما حملتكم، يعني ما أنا اللي هيأتكم الركوب، هذا شيء من الله، الله الذي جاب لنا هذه الإبل والله الذي حملكم عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحلف على أمر فأرى خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فيقول: أنا حلفت أني ما أعطيكم شيء تركبونه، والآن جاب الله لنا ما تركبون وعطاهم ما يركبون، وكفر عن يمينه حينما حلف ما يعطيهم، لأنه يوم حلف ما بيدش عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الله بالإبل كفر عن يمينه الذي حلف ما يعطيهم واركبه، قال: والله إني لأحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجل من المؤمنين طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما عندي مال. فلما أنه رأى أنه ما يستطيع أن يذهب مع النبي جعل يسأل الله ويبتهل إلى الله بالليل، وقال: يا ربي أنا ما أستطيع أجاهد، لكن ما أدري وش اللي يقوم مقام هذا، ولا أدري وش الأجر أنا أحصله ما تفوت هذه الغزوة، ما لا أعمل. ثم قال: يا رب إني ما لي قدرة ولا لي مال أستطيع أجاهد، ولكني ألا لا أقدر عليه إن كل واحد ظلم من مظلمة، سواء من مظلمة بمال أو ظلمة بكلام أو بغيبة أو بنميمة أو بأي شيء، فهو من بحل. هذا اللي أنا أقدر عليه، كل واحد من المسلمين اغتابني بشيء أو ظلمني بشيء من مالي أو، فأنا أنبيحه وأحلله. فهذا سأل الله بالليل، فلما صار جاء جبريل وأخبر النبي بمقالته، فأن الله تقبل منه هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الصحابة عنده، قال: أيكم المتصدق البارحة؟ سكت الناس، كل واحد ما يدري. ثم قال: أيكم المتصدق البارحة؟ فقام الرجل قال: يا رسول الله، إن كان أنا قلت كذا وكذا بالليل. قال: نعم، هذا هو، أبشرك أن الله سبحانه وتعالى كتب أجرك وكتب صدقتك هذه، وأنها من جملة الصدقات المقبولة، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته واسع. هنا:
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع.
وجاء
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، ويقال ليس عسكره بأقل العسكرين، بأقل العسكرين. فاستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، فلما سار تخلف ابن أبي ومن كان معه، واستخلف علي بن أبي طالب على أهله، فقال: تخلفني مع النساء والصبيان. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟
نعم، في هذه القصة كان عبد الله بن أبي مشهور بين الصحابة، كلنا عارفه من صغير وكبير أنه رأس المنافقين، وإن كان فيه منافقون لا يعلمه أكثر الصحابة، لكن هذا مشهور عند كل أحد أنه منافق وأنه رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. ثم إنه معه أتباع من خلفاء من اليهود الذي في المدينة، ومعه أتباع المنافقين، وذهب معه جيش، ثم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه منافق ولم يمضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء أولاس يعتذرون وأبى أن يعذرهم صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعذر ولو أنه كاذب النبي عليه الصلاة والسلام تركه، مثل ما جاء الجد بن قيس وقال: إلى لي ولا تفتني، فتركه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه الآية الكريمة التي مرت معنا:
وتخلف نفر من المسلمين من غير شك، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع.
نعم، هذه الثلاثة اللي تخلفوا وهم من المسلمين من المؤمنين، ليس فيهم نفاق ولا يرمسون بالنفاق، ولكن الأقدار حالت دونهم ودون ذلك، وحصل لهم ما حصل، وذكر الله قصتهم في القرآن في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت تضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
وأبو خيثمة وأبو ذر ثم لحقه أبو خيزمة وأبو ذر، ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرق يومئذ بحمص. ورجع أبو خيثم إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى المرأتين وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل برود، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالنصر؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه وأرضاه. أبو خيثمة هكذا الإيمان، هذا الإيمان الصادق، لأنه كان له بستان، وهذا البستان الآن في ذلك الوقت بدأ يطيب أكله، وكان الوقت في شدة الحر، فإنه تأخر عن النبي يومين أو ثلاثة، ثم أتى. فلما أتى إلى البستان وإلى كل واحدة من النساء عندهم امرأتين، كل واحدة منهم مسويت لها ظلال من جلود النخل وراشت من المكان وصاير بارد، محطة فيها الماء البارد، مهيئة الطعام ومهيئة نفسه. فلما جاء رضي الله عنه ودخل وشاف المهيئات، قال: يا سبحان الله، أنا أجلس في هذا الظل الظليل وعند هذا الماء البارد وعند هؤلاء النسوة الجميلات، والنبي في الهجير، النبي عليه الصلاة والسلام يلتح السموم وفي الشمس، وأنا أقعد بهذا، ما هاب هذا الإنصاف؟ فانصرف وترك هذا كله وركب بعيره ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحمله قوة الإيمان على ذلك وترك كل هذه الأمور وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بخلاف المنافقين، المنافقين لا تنفرون في الحق. نعم.
ثم قدم ناضعه فارتحله، ثم خرج.
نعم، أخذ ناضعه، أخذ البعير اللي يسري عليه على بستانه، تبع عنها الغرب وحط عليها الشداد ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترك هذا كله. كل هذا استجابة لأمر الله ولداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي الإيمان حمله على هذا. نعم.
ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال له أبو خيثمة: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة.
اللهم صل وسلم.
وقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبره، فقال له: خيرا، ودعا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبا خيثمة رضي الله عنه ترك امرأتيه والماء المبرد والطعام المعد والظل الظليل والثمار اليانعة، وهاجر كل هذا كله من أجل إرضاء النبي، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وصل صلى الله عليه وسلم تبوك. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا الراكب، النبي جالس والصحابة رضي الله عنه معه، ورأوا الراكب من بعيد، قالوا: هذا راكب قد أقبل إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، يعني لعل هذا يكون أبو خيثمة اللي جاء.
فلما اقترب منهم قال الصحابة هذا هو والله أبو خيثمة يا رسول الله، فصار هو مثل ما تفرس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر إليه أنه تأخر هذه الأيام وأنه كذا وكذا ما حصل منه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عذره ودعا له صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منها، وما كان من عجين فاعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له، ففعلوا إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبل طيب. فقال رسول الله،
يعني هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود لأنها على الطريق، فلما مر عليها صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الديار محل غضب لأن الله أهلك قوم صالح.